هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. صحابيات خالدات. شخصية نسائية خالدة من شخصيات الصحابيات الخالدات. إنها صفية، صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة، وأبوها سيد بن النضير، من سبط لاوي بن نبي الله إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، ثم من ولد هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام، وأمها هي برة بنت سموأل من بني قريظة. كانت مع أبيها وابن عمها بالمدينة، فلما أجلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير ساروا إلى خيبر، وقتل أبوها مع من قتلوا من بني قريظة. تزوجها قبل إسلامها سلام بن مكشوح القرضي، وقيل سلام بن مشكم، فارس قومها ومن كبار شعرائهم. ثم تزوجها كنافة بن أبي الحقيقة، وقتل كنافة يوم خيبر، وأخذت مع الأسرى، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخيرها بين الإسلام والبقاء على دينها قائلا: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، أي تزوجتك، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام قبل أن تدعوني إليه، حيث صرت إلى رحلك ومالي في اليهودية إرب، ومالي فيها ولد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فوالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعتقها وتزوجها، وجعل عتقها سطاقها، وكانت ماشطتها أم سليم التي مشطتها وعطرتها وهيأتها للقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل هذه القصة ما ورد في الصحيح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاعتقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروسا، فقال: من كان عنده شيئا فليأتي به. فجعل الرجل يجيء بالتمر، وآخر يجيء بالسمن، وثالث بالسويق، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، ووجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بخدها لطمة، فقال: ما هذه؟ فقالت: إني رأيت كأن القمر أقبل من يثرب، فسقط في حجري. فقصصت هذا المنام على ابن عمي ابن أبي حقيقة، فلطمني وقال: تتمنين أن يتزوجك ملك يثرب؟ فهذه من لطمته. وكان هدف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زواجها إعزازها وإكرامها ورفع مكانتها، إلى جانب تعويضها خيرا مما فقدت من أهلها وقومها. ويضاف إلى ذلك إيجاد رابطة المصاهرة بينه وبين اليهود، لعله يخفف عدائهم ويمهد لقبولهم دعوة الحق التي جاء بها. أدركت صفية رضي الله عنها ذلك الهدف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجدت الدلائل والقرائن عليه في بيت النبوة، فأحست بالفرق العظيم بين الجاهلية اليهودية ونور الإسلام، وذاقت حلاوة الإيمان، وتأثرت بخلق سيد الأنام، حتى نافس حبه حب أبيها وذويها والناس أجمعين، ولما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأثرت رضي الله عنها لمرضه، وتمنت أن لو كانت هي مكانه في مرضه. فقد أورد ابن حجر في الإصابة وابن سعد في الطبقات عن زيد ابن سالم رضي الله عنه قال: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه، واجتمع إليه نساءه، فقال الصفية بنت حيي: إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فتغامزت زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنها لصادقة. كانت رضي الله عنها امرأة شريفة وعاقلة ذات حسب أصيل وجمال، ورثته من أسلافها، وكان من شأنها ومن شأن هذا الجمال أن يؤجج مشاعر الغيرة في نفوس نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عبرت زينب بنت جحش عن ذلك بقولها: ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفهم التنافس الذي حصل بين صفية رضي الله عنها وبين بقية أمهات المؤمنين، ومحاولاتهن المتكررة للتفوق عليها. ولم يفتأ ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يسليها ويهدئ ما بها. تقول صفية رضي الله عنها: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلغني من عائشة وحفصة كلام، فقلت له: بلغني أن عائشة وحفصة تقولان نحن خيرا من صفية، نحن بنات عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا. قالت: وكيف تقولان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ ومن مواقفها الدالة على حلمها وعقلها ما ذكرت كتب السير من أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر يسألها فقالت: أما السبت فلم أحبه منذ أن أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعتي؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة. ولم تكن رضي الله عنها تدخر جهدا في النصح وهداية الناس ووعظهم وتذكيرهم بالله عز وجل. ومن ذلك أن نفرا اجتمعوا في حجرتها يذكرون الله تعالى ويتلون القرآن حتى تليت آية كريمة فيها موضع سجدة، فسجدوا. فنادتهم من وراء حجاب قائلة: هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟ ولقد عايشت رضي الله عنها عهد الخلفاء الراشدين حتى أدركت زمن معاوية رضي الله عنه، ثم كان موعدها مع الرفيق الأعلى سنة 50 للهجرة لتختم حياة قضتها في رحاب العبادة ورياض التأله، دون أن تنسى معاني الأخوة والمحبة التي انعقدت بينها وبين رفيقاتها على الدرب، موصية بألف دينار لعائشة بنت الصديق، وقد دفنت بالبقية. فرضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية، ند.